وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
فقال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين علمه واطلاعه على كل ما يصدر من المكلفين فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالنذر. ولننظر ماذا قال المؤلف. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة. قال المؤلف: أديتم من زكاة أو صدقة. هكذا حمل المؤلف نفقة على النفقة التي يؤجر عليها الإنسان، على النفقة الصحيحة سواء كانت من زكاة أو من صدقة. والأحسن في هذا أننا نعمم لمناسبة الآية وموافقتها لختامها، فلمناسبة الآية ولموافقتها لختامها فنقول: ما أنفقتم من نفقة في خير أو شر. ما أنفقتم من نفقة في خير أو شر. فالإنسان ربما ينفق نفقة في الخير كما قال المؤلف في الزكاة والصدقة، وربما ينفق النفقة في الشر كما لو أسرف أو اشترى ما لا يحل له أو ما أشبه ذلك. فالنفقة عامة، فنقول: ما أنفقتم من نفقة في خير أو شر. وكذلك قول: أو نذرتم من نذر. قال المؤلف: فوفيتم به. لم يبين هذا النذر هل هو في خير أو في شر، ولذلك نقول فيها كالتي قبلها: أو نذرتم من نذر في خير أو في شر. قد تقول: ما نذر الشر؟ فنقول: نذر الشر أن يلتزم شيئا مما لا يرضاه الله عز وجل، أن يلتزم شيئا ما مما لا يرضاه الله عز وجل. فإذا قال: إذا حصل كذا فإنني سوف أطعم 10 مساكين أو 50 مسكينا، ما حكم هذا النذر؟ هذا خير، نذر طاعة، نذر خير. وإذا قال: إذا حصل كذا وكذا فإنني سوف أسقي أصحابي الشراب المحرم، فهذا نذر، ولكنه نذر في الشر. فالآية الكريمة حيث إنها لم تقيد بشيء في الموضعين فنقول هي عامة في الخير والشر. وقول المؤلف هنا: فوفيتم به، نقول أيضا لا داعي لهذا، نقول: أو نذرتم من نذر ثم قد توفون به وتسلمون من تبعته إذا كان خيرا، وقد لا توفون به كما هو الحاصل في بعض الذين ينذرون أنه ينذر صياما أو صدقة ثم لا يوفي. فالآية الكريمة شاملة لنوعي النذر الذي يوفى به والذي لا يوفى، كما أنها شاملة لما قلنا قبل قليل في نذر الخير وفي نذر الشر. إذن نعود الآن لنؤكد العمومات في الآية، فنقول: ما أنفقتم من نفقة من خير أو شر، أو نذرتم من نذر من خير أو شر، فوفيتم أو لم توفوا. هذه حكمها شيء واحد، قال الله تعالى: فإن الله يعلمه. إذن هذا الحكم على الجميع، أن كل السابق أن كله داخل في علم الله عز وجل. والآية الكريمة لما قلنا في أولها إنها في الخير وفي الشر فنقول: فإن الله يعلمه فيجازيكم مثوبة على ما قدمتموه من خير، أو يجازيكم عقوبة على ما قدمتموه من الشر. فقوله تعالى: فإن الله يعلمه، هذه عامة كما قررناه الآن، عامة في المجازات في المثوبة وفي المجازاة بالعقوبة. قال الله تعالى فإن الله يعلم. المؤلف يقول فيجازيكم عليه، هذا صحيح، لكن لا بد من التنصيص على الخير والشر. ثم قال الله تعالى بعد هذا، قال وما للظالمين من أنصار. قال المؤلف بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله. هذا جيد من المؤلف، هذا التعميم في تفسير وما للظالمين هذا حسن جيد، ولكن لو أنه عمم في أول آية لكان أيضا التعميم حسنا كما ذكرناه في التفسير. إذن يبين الله تعالى أنه ليس للظالمين من أنصار. قال المؤلف مانعين لهم من عذابه. وتأمل كيف بين الله تعالى أو كيف ربط الله تعالى الحكم بهذا الوصف، فقال ما للظالمين ولم يقل ما للفاسقين ولم يقل وما للكافرين، مع أن هؤلاء قد يكونوا فسقة وقد يكونون كفرة، لكن الإتيان بوصف الظلم هنا فقال وما للظالمين لمناسبة واضحة، لأن الإنسان إذا لم يتمشى بنفقته أو بنذره على مراد الله عز وجل فإن ألصق وصف به هو وصف الظلم، ألصق وصف به هو وصف الظلم، لأنه سوف يظلم جهات متعددة، سوف يظلم نفسه وهذا لا إشكال فيه، ثم سوف يظلم الذين منعهم الواجب من النفقة أو الواجب من النذر، ثم سوف يظلم أيضا الذين ينقل إليهم هذا النذر أو هذه النفقة وهم لا يستحقونها أو لا تحل لهم، هذا ظلم لهم. فأنت إذا نقلت نفقة واجبة عليك إلى شخص ليس واجب عليك أن تعطيه، فإن الظلم الآن من جهتين، ما هما؟ أنك منعت وأنك أعطيت، فالعطاء أحيانا يكون بظلم، فإذا أعطيت إنسانا لا يستحقه، إذا أعطيت إنسانا مالا لا يستحقه فهذا ظلم له، لأنك تؤكله ما ليس حقا له. إذن كل هذا الكلام يؤكد لك أن قوله تعالى وما للظالمين وصف مناسب في هذا السياق. ونختصر القول فنقول إن الإثيان بقوله وما للظالمين دون الفاسقين ودون الكافرين، ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن من أنفق أو نذر في غير محله فإنه سوف تكون نفقته ونذره سوف تكون ظلما لجهات متعددة، كما أشرنا إلى هذا في بيان المعنى. إذا انتهت الآية الكريمة وفيها هذا المعنى العظيم، نقول يستفاد من هذه الآية في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، نقول يستفاد من هذا تعدد المقاصد، تعدد المقاصد في النفقة تعددها، لأن الله قال ما أنفقتم من نفقة ولم يبين جهتها، إشارة إلى تعدد المقاصد في النفقة. ويستفاد من هذا أن النفقة أو أن بذل المال، أن بذل المال في غير وجهه يسمى نفقة، أن بذل المال في غير وجهه يسمى نفقة. فالذي مثلا يشتري الشراب المسكر أو يشتري الدخان أو يسافر إلى بلاد الفسق، هل هذا ينفق؟ الجواب نعم ينفق، ولكنها نفقة في الشر. فماذا قلنا في الفائدة؟ أن بذل المال في غير وجه يسمى نفقة. طيب، وفي قوله تعالى ونذرتم من نذر يستفاد فائدة نظير التي كتبناها أولا، ويتعدد أوجه النذر، تعدد أوجه النذر، لأن الله قال من نذر فقد يكون في طاعة وقد يكون في معصية، وهذا التعدد قد صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فسمى نذر المعصية نذرا، فقد نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ويستفاد من قوله نذرت من نذر، يستفاد أيضا تعميم أحوال من ينذرون، تعميم أحوال من ينذرون، وأنهم أكمل قد يوفون وقد لا يوفون، أنهم قد يوفون وقد لا يوفون. طيب، هل يستفاد من هذه الآية جواز النذر من قوله نذرت من نذر؟ نقول نعم، فيستفاد من هذه الآية جواز النذر، جواز النذر. ولكن إذا قلنا الجواز فلا يعني المشروعية، لا يعني المشروعية، ولذلك الصحيح أن النذر مكروه، أن النذر مكروه. كيف مكروه؟ يقول يكره الإنسان أن ينذر نذرا، فالذي يقول علي لله أن أتصدق، علي لله أن أصلي كذا ركعات، نقول هذا مكروه. كيف يكون مكروها؟ هل الصدقة والصلاة مكروهة؟ نقول لا، لكن التوصل إليها عن طريق النذر ماذا يكون؟ يكون مكروها. ولذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف النذر كلام منطبق، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل لا يقوى على التصدق لكن يرغم نفسه بالنذر، فلذلك يستخرج به من البخيل. إذن نعود فنؤكد المسألة هذه، وهي جواز النذر، والصحيح أنه مكروه. وقد مر عليك أن شيخ الإسلام رحمه الله قد قال أكثر من الكراهة، قال في بعض كلامه إن النذر محرم، وهذا يدلك على الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، ينذرون ثم يتورطون، وربما على حمأة نازلة نزلت به ينذر نذرا يعني شديدا جدا. وقد سمعنا وسمعتم من نذر أن يصوم سنتين، أو من نذر أن يصوم سنة، مرض له مريض فأيس من شفائه، فالتزم لله نذرا أن يصوم سنة، ثم لما حقق الله مراده وبرئ مريضه بدأ يتلفت، هل تكفي كفارة اليمين؟ هل يكفي مثلا شيء آخر؟ هذه السنة هل يلزم التتابع أو لا يلزم؟ ماذا نقول لهذا؟ يقول كنت في عافية من هذا كله، كنت في عافية لكنك ضيقت عن نفسك، فالتزم ما التزمت به، فالتزم صيام سنة كاملة، لأن هذا نذر طاعة فيجب عليك. طيب، في قوله تعالى فإن الله يعلمه، يستفاد من هذا التحذير أن تقع نفقة أو نذر على خلاف مراد الله عز وجل، التحذير أن تقع نفقة أو نذر على خلاف مراد الله عز وجل. طيب، ويستفاد من قول فإن الله يعلمه، يستفاد من هذا أن من أساليب ردع النفس وردع الغير تذكيرها بعلم الله عز وجل، أن من أساليب ردع النفس وردع غيرها تذكيرها بعلم الله عز وجل. وهذا معنى عظيم لو تخيله الإنسان في نفسه لأدب به نفسه. فالذي مثلا سوت له نفسه أن يقول كلمة أو أن ينظر النظرة أو أن يأكل محرما، لو أنه وقف لحظات مع نفسه وقال يا نفس الله يعلم ذلك، الله يعلم ذلك، أظن أن قلبه لو كان حيا لما أقدم على هذا الشيء، الله يعلم ذلك، هذه كبيرة جدا على النفس المؤمنة، ومن ثم سوف تقلع. كذلك لو أنك ربيت أولادك أو من تربيهم من طلاب وغيرهم وقلت انتبه يا مخالف، انتبه يا عاصي، الله يعلم، إن كنت كذبت الله يعلم، إن كنت تجرأت فالله يعلم، أظن هذا المعنى لو حرك في نفوس الناس وقيل انتبه والله يعلم ما استطاع أحد أن يقدم على فعل هذا الشيء، لكنه أحيانا يقدم حينما يغيب عن نفسه هذا المعنى العظيم، حينما يغيبه يقدم على المعصية، لكن لو استشعره تمام الاستشعار ما استطاع أن يتجرع على شيء من هذه المخالفات بمجرد هذه الكلمة الله يعلم. ولذلك يوسف عليه السلام لما هم بالمعصية ما الذي ردعه عن المعصية؟ لولا أن رأى برهان ربي، قام برهان ربي في نفسه وتذكر رؤية الله واطلاعه وعلمه فأقلع عن هذا، أقلع عن هذا. إذن نعود فنقول إن الله قال فإن الله يعلمه، هذا مال عظيم في تربية النفوس وفي تربية النفس بخصوصها الخاصة بك. ثم قال تعالى وما للظالمين من أنصار، يستفاد من هذا عظم ذنب الإخلال بالنفقة أو بالنذر، عظم ذنب الإخلال بالنفقة أو الإخلال بالنذر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت يعني من يعول، والتضيع لمن تقوتهم يكون بأشياء كثيرة ومنها إضاعة قوتهم حتى تلحقهم بالفقراء وهم أغنياء، فهذا ذنب عظيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبين الله سبحانه وتعالى هنا أقسام الناس في الصدقة، فقال إن تبدوا الصدقات، قال المؤلف تبدوا أي تظهروا، قال الصدقات أي النوافل، فقيل الصدقات هنا بالنوافل، وسوف يأتينا السبب ذلك في كلام المؤلف بعد قليل. المهم أن هذه نوع من الصدقات وهي الصدقات المبدات المظهرة. كيف تبدأ الصدقة؟ كيف يكون إبداؤها؟ إما أن يبديها حال إخراجها، يعني يخرجها أمام الناس، يتصدق أمام الناس فتكون صدقته بادية، كما فعل من من المنفقين كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء بالدنانير الكثيرة وصبها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الصدقة مبدات، وكما فعل غيره. طيب، قال الله تعالى فنعما هي، قال أي نعمة شيئا إبداؤها، فنعما هي أي نعمة شيئا. قال المؤلف هنا نعمة شيئا، يشير المؤلف إن كنت منتبها إلى أن كلمة ما في نعمة أنها نكرة، ولهذا قال شيئا فنعما شيئا. وما هذه التي مع نعمة وأختها بئسا فيها خلاف في معناها، لكن الظاهر أنها تكون نكرة وتعرب تمييزا أي نعمة شيئا إبداؤها. وقول تعالى فنعمة هي أصلها نعمة أخت بئسا، ولها باب مخصوص في النحو، لكن فيها لغات، فيها لغات وهي في أكثرها قراءات، فنعمة هذه لغة وهي قراءة، وفي لغات أخرى أيضا لم يذكرها المؤلف لأنها لا يترتب عليها كبير اختلاف، إنما اختلافها في اللفظ فندعها حيث تركها المؤلف. قال الله تعالى وإن تخفوها، هذا مقابل لقوله تبدو، ولهذا فسر تخفوها قال تسروها، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، قال الله تعالى فهو خير لكم. ثم بين المؤلف هذه الخيرية من أي شيء، قال من إبدائها وإيتائها الأغنياء، فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين. طيب، المؤلف هنا قيد الخيرية في قول فهو خير لكم، قيدها بأمرين، أنها خير لكم من إبدائها، خير من الإبداء، أخذا من قول وإن تخفوها. ثم قال وخير لكم أيضا من إيتائها الأغنياء، أخذا من قوله وتؤتوها الفقراء. وعلم من كلام المؤلف أن الصدقة تصح على الغني، تصح على الغني وهي واقعة موقعا صحيحا، لكن إيتاءها الفقراء هذا خير أفضل من إيتائها الأغنياء. إذا نعود للآية حتى نتأمل تركيبها. قال الله تعالى وإن تخفوها أي تسروها وتؤتوها يعني الصدقة الفقراء فهو خير لكم، خير لنا من أمرين على تقدير المؤلف، خير من إبدائها وخير من إيتائها الأغنياء، خير من إيتائها الأغنياء. هذا هو موضع الخيرية المحذوف قدره المؤلف، ولكن الظاهر والله أعلم أن التقدير الثاني لا داعي له. ما هو التقدير الثاني؟ وإيتائها الأغنياء، هذا لا داعي له، لأن المقام ليس بحثا في من تعطى الصدقة، أتعطى للفقير أو تعطى للغني، ليس هذا الموضع لهذه المسألة، ولكن الموضع في أصله في إبداء الصدقة وإخفائها. فالإبداء صحيح وهذا أثنى الله تعالى عليه، والإخفاء أيضا صحيح، لكن الإخفاء خير من الإظهار، الإخفاء خير من الإظهار، فلهذا قال فهو خير لكم. فإذا أردنا أن نقدر شيئا فإن نكتفي بالتقدير الأول، فهو خير لكم من إبدائها، فالخيرية الكثيرة في إخفائها خير من الإبداء. ولم تبين الآية هذه الخيرية في أي جهة، المؤلف بين جهة التفضيل هذا خير من كذا، لكن الخيرية هذه متى؟ هل هي في الدنيا؟ هل إخفاؤها خير لنا في الدنيا؟ هل يصح هذا؟ نعم يصح، وهي أيضا خير لنا في الآخرة، لأن إخفاءها مظنة لكثرة الاحتساب والصبر على بذل المال، فهو خير لنا في الآخرة. إذن الآية الكريمة واضحة، الآية الكريمة تثني على الصدقة في حال الظهور، ولكن تقول إن الصدقة في حال السر والخفاء هذه أخير وأفضل من كونها معلنة. وهذا التفضيل الذي ذكره الله تعالى هو تفضيل من حيث الجملة، أو قل من حيث الأصل، فالتفضيل في الآية الكريمة من حيث الأصل. ما معنى من حيث الأصل؟ يعني أن الأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، هذا الأصل، ولكن لكل أصل ما يعارضه أو ما قد يخرج عنه، أن لكل أصل ما يخرج عن هذا الأصل، بمعنى أننا نقول قررنا هذا الشيء وقلنا صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لكن قد يكون في صدقة العلانية ما يجعلها أفضل من صدقة السر، قد يكون في صدقة العلانية ما يكون أفضل من صدقة السر. فلو أن الناس أحجموا عن البذل وصار عندهم تخوف من الإنفاق، ثم تصدق إنسان أمام الناس أو أعلن تبرعه أمام ملأ من الناس، ثم تتابع الناس وصاروا يتصدقون بنظير ما تصدق، فهذا أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه صار سببا لغيره وصار قدوة لغيره، فهذا أفضل. طيب لو أن الناس أشكل عليهم، هل يصح أن نتصدق من المال المعين الفلاني أو لا يصح؟ فبين أنه تصدق من المال الفلاني المعين، فأدرك الناس أن الصدقة من هذا أنها تصح، فنقول إظهارك الصدقة الآن أفضل. لماذا؟ لأنها بينت حكما شرعيا، بينت حكما شرعيا. أشكل على الناس مثلا هل يتصدقون ولنقل من تمر معين، تمر الناس يقتاتونه، لكن عند الناس شك هل هذا يتصدق منه، ربما يكون هذا، فتصدق أمام الناس من هذا التمر المعين، فبين حكما أن هذا يصح أن يتصدق منه. وربما لو أردنا نمثل بمثال أقرب واقعية، بعض الناس يستشكل هل أتصدق من زكاة الفطر التي تأتيني، أو لا بد أنني أشتري غيرها ليتصدق بها. بعض الناس يسأل عن هذا، ثم إنه أظهر أو تصدق من زكاة الفطر التي جاءت، فعرف الناس حكما شرعيا، وهو أن الصدقة من صدقة الفطر إذا ملكها الإنسان وصارت في حوزته أن يتصدق بها. إذن على كل حال التمثيل لا نقف معه، الذي يهمنا أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية في الجملة، وربما كانت صدقة العلانية ماذا؟ أفضل، أفضل صدقة العلانية من السر، ربما كانت. وعلى هذا يخرج تصدق الصحابة الذين بادروا بصدقتهم جهارا، كما قلنا في فعل عثمان وفي فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما تصدق بكل ماله، وفي الرجل الذي جاء بطعام يثقل عن يديه لا يستطيع حمله فتصدق علانية إرغاما للمنافقين. المهم أن هذا إذا احتفت به قرائن فهو أفضل. نعود للآية، قال وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. قال المؤلف وأما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم وإيتاءه الفقراء متعين. بين هنا المؤلف أن صدقة الفرض يعني الواجبة الأفضل إظهارها، هكذا بهذا التعميم صدقة الفرض الأفضل إظهارها. طيب ما الذي يخرجها من قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء؟ الذي يخرجها أن المؤلف حمل الصدقات في أول آية على النوافل، حمل الصدقات في أول آية على النوافل، فاحتاج أن يبين حكم الفريضة، احتاج أن يبين حكمها. ولكن الصحيح يا أخوان أن الصدقات عامة في الفريضة والنافلة، ولسنا بحاجة أن نقول إن الفريضة الأفضل إظهارها، نقول الفريضة الأفضل إخفاؤها. وقول المؤلف فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، ماذا نقول عن هذا؟ هذا شيء عارض. نحن نقرر قاعدة أن الأفضل في الصدقة السر، لكن إذا كان أمر عارض كما قال يقتدى به فأظهرها، أو لئلا يتهم. يتهم بأي شيء؟ نعم يتهم بعدم الإخراج، فنقول أظهرها حتى لا تتهم. ثم قال المؤلف وإيتاه الفقراء متعين، إيتاه الفقراء، لأنه قال على قوله وتؤتوا الفقراء أن هذا خير من إبدائها وإيتائها الأغنياء، وتعقبناه فنستغني عن قول وإيتاه الفقراء متعين، لا نحتاج إلى هذا. إيتاء الزكاة الواجب للفقراء متعين صحيح، لكن لا نحتاجه لنجعله قيدا في تفسير الآية. إذا ننتهي الآن يا أخوان إلى تفضيل الله عز وجل بين صدقة السر وصدقة الخفاء، وأن الله فضل الخفاء على صدقة السر، وقيدنا هذا بما لم تحتف به قرينة تستدعي الإظهار. ثم ختام الآية، قال الله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الختام مرتبط بقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني خير لكم، وأيضا سوف يكفر عنكم من سيئاتكم. لكن دعونا ننظر في قوله ويكفر، أهي مرفوعة أو مجزومة؟ ويكفر مرفوعة، إذن الواو هنا استئنافية، الواو استنافية لأنها ليست مرتبطة بالشرط، ولو ربطت بالشرط لكانت مجزومة، بل هي استنافية. على أن فيها وجها آخر، قال المؤلف: ويكفر بالياء والنون مجزوما. عندكم والنون ولا وبالنون؟ لا، وبالنون أحسن. إذن القراءتان تكون بالياء ويكفر بالياء. طيب، ويكفر بالرفع، ما دام فيه ياء هي بالرفع ويكفر. أما بالنون فإنه يقول مجزوما بالعطف على محل فهو، ومرفوعا على الاستئناف. تأمل جيدا، عندنا قراءات، عندنا قراءة بالياء، وهذه فيها وجه واحد الرفع ويكفر. قراءة الياء فيها وجه واحد الرفع ويكفر. أما قراءة النون ففيها وجهان، يقول والنون وبالنون مجزوما بالجزم. كيف تكون؟ ونكفر. يقول ليش الجزم؟ بالعطف على محل فهو خير لكم. ومحل فهو خير لكم ما هو؟ ما محله؟ الجزم، جواب الشرط، محله جواب الشرط. إذن هذه معطوفة على المحل، معطوفة على المحل فتجزم ونكفر. أيضا يقول ومرفوعا على الاستئناف. إذن على قراءة الياء، على قراءة النون لك الجزم ولك الرفع ونكفر، لك الرفع ولك الجزم. أما على قراءة الياء كم وجه عندك؟ وجه واحد وهو الرفع. إذن أصبحت القراءات كم هي؟ ثلاثة: إما يكفر بالياء والرفع، وإما نكفر بالنون والجزم، ونكفر بالنون والرفع على الاستئناف. طيب، ولم يبين المؤلف معنى قوله ونكفر لأنها متكررة وواضحة. قال الله تعالى: ونكفر من سيئاتكم، يعني أن الله تعالى رتب على هذا العمل أنه سوف يكفر، إذا قلنا هي جواب أو معطوف على الجواب أنه يكفر. والتكفير يا أخوان ما هو؟ الستر. نكفر عنكم من سيئاتكم، يعني نستر، لأن الكفر في أصله معناه الستر. ومنه الكافر يا عابد، منه الكافر الذي كفر ما يجب عليه، يعني ستر ما يجب عليه. فالتكفير معناه الستر، ثم ليس سترا فقط، بل ستر يتضمن الصفح ويتضمن الغفر إلى آخره. قال تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم. قال المؤلف في قوله من، قال بعض سيئاتكم، فماذا يريد لما قال بعض؟ أن يقول إن من تبعضية، ويكفر عنكم بعض سيئاتكم تبعضية. ثم قال: والله بما تعملون خبير. أولا، جزم المؤلف بأن من تبعضية هذا أحد أقوال في الآية، أن من تبعضية. وقد قيل إن من هنا يكفر عنكم من سيئاتكم إنها زائدة. كيف يكون معنى يكفر سيئاتكم؟ يكفر سيئاتكم، ولكنها زائدة، هذا بعيد، لأن زيادة من سيأتيك في الألفية أن لها شرطين ولم تحققا هنا. إذن كون نبقى مع التبعيضية كما قال المؤلف لا بأس به أن تكون السيئات تكفر بعضها. طيب، ثم ما هذا البعض؟ الله أعلم به. ما هذا البعض؟ الله أعلم به. وربما يزيد هذا البعض ويزيد ويزيد حتى يستغرق أكمل الجميع، ربما، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن نبقى على تبعيضية حتى يبقى الإنسان متعلقا بالله عز وجل، وربما إذا احتف بالصدقة أمور أخرى يزيد هذا البعض حتى يستغرق السيئات. ثم قال تعالى: والله بما تعملون خبير، قال عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ومر علينا كثيرا الخبير هو العالم ببواطن أمور. أما ما يستفاد من هذه الآية، نقول استفاد منها فضيلة إخفاء الصدقة على إبدائها، فضيلة إخفائها على إبدائها، وهذا من حيث الجملة. وقد جاء في السنة ما يدل على أفضلية إخفاء الصدقة في أي حديث، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو يمينه ما تنفق شماله. الحديث ورد بهذا وهذا، لكنهم قالوا إن الصواب شماله ما تنفق يمينه كذا. فإن قلت كيف لا تعلم شماله بما تنفق يمينه، أين اليد الأخرى حينما تنفق اليد الثانية، كيف لا تعلم؟ نقول هذا إشارة إلى شدة الإسراف، حتى إن لو فرض أن اليد الثانية لها أن لها عينين تنظر فإنها لا تنظر، لأنه يخفيها ويلقيها على عجل في يد مستحقها. إذا السنة تؤيد، أو نقول فيها معنى الآية الكريمة، لا تؤيد لكن فيها معنى، لأن كلام الله عز وجل هو الأصل. وفي الآية من الفوائد عدل الله سبحانه وتعالى، عدل الله عز وجل في تقويم الأعمال، عدل الله عز وجل في تقويم الأعمال. أين هذه الفائدة من قوله فنعم ما هي؟ فهذا عد من الله، لم يجعل المنفق المبدي ليس له شيء، بل جعله شيئا وعدل في حقه فقال فنعم ما هي، لكن المخفي أفضل منه. طيب، وفي قوله تعالى وتؤتوها الفقراء إشارة إلى أن الصدقة ينبغي أن يطمئن باذلها على وصولها إلى مستحقها، إشارة إلى أن ينبغي أن يطمئن باذل الصدقة على وصولها إلى مستحقها، لقوله وتؤتوها الفقراء. إذن اطمئن، يعني قف على وصولها إلى الفقير، ولا تكتفي أن تعطيها وكيلا أو جهة، بل الأحسن أنك تباشر وصولها إلى مستحقها. وقوله تعالى وتؤتوها الفقراء، هل يؤخذ من هذا أنه يجوز بذل الصدقة إلى صنف من أصحابها؟ نعم، يؤخذ من هذا جواز بذل الصدقة، جواز بذل الصدقة إلى صنف من أهلها ومستحقيها. ويستفاد من الآية أيضا أن من أسباب تكفير الذنوب بذل المال، أو قل أن بذل المال من أسباب تكفير الذنوب، ويكفر عنكم سيئاتكم. وإن أبدلت الذنوب بالسيئات أحسن أيضا لموافقة الآية. وفي قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم، فيها إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يعظم جانب الرجاء بالله، حيث قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، إشارة إلى أن الإنسان يعظم الرجاء بالله ولا يتكل على عمله، يعظم الرجاء، لأن التكفير للبعض والبعض لا تدري عنه، هل هو الذنب الفلاني، الذنب القديم، الذنب الجديد، لا تدري. وقوله يكفر عنكم من سيئاتكم في إشارة إلى أن المعاصي أنها سيئة على الإنسان، في أن المعاصي سيئة على الإنسان. وفي المقابل أن من لم تسؤه سيئاته ففيه خلل في ماذا؟ في إيمانه. أن من لم تسؤه سيئاته ففيه خلل في إيمانه.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
قال الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هكذا بداية الآية بهذا النفي: ليس عليك هداهم. وهذه البداية تشعر أن للآية سبب نزول فأتت الآية لتعالج هذا الشيء الذي نفاه الله عز وجل. ولهذا المؤلف قال: ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم. هكذا جزم المؤلف بسبب النزول أنه نتيجة منع النبي عليه الصلاة والسلام التصدق على المشركين. وتعلمون أن المشركين أنهم قريبون من المسلمين من حيث أنسابهم، فإن المشركين منهم من يكون أبا ومنهم من يكون أخا ومنهم من يكون ابن عم، فالمشركون منهم وفيهم من حيث النسب. النبي عليه الصلاة والسلام منع التصدق على المشركين، وبين المؤلف السبب، قال ليسلموا. والإنسان إذا منع المال ربما أسلم لأجل المال، ثم بعد ذلك قد يحسن إسلامه، وهذا لا إشكال فيه. إذن هذا هو سبب النزول عند المؤلف، وهو كذلك عند كثير من أهل التفسير، أن سبب نزول الآية هو منع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتصدقوا على المشركين، ثم المشركون ربما أسلموا نتيجة هذا المنع الاقتصادي بالصدقة عليهم. ولكن هذا السبب الذي اعتمده المؤلف واعتمده غيره أيضا أنه مبني على حديث ضعيف في أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من التصدق. الحديث في ذلك ضعيف، بل إن ابن العربي رحمه الله قال إن الحديث باطل، الحديث باطل. ثم لو تأملت من حيث خلق النبي عليه الصلاة والسلام فربما تستبعده من حيث الأخلاق ومن حيث ما محبته للخير ومن حيث تألف القلوب، ربما تستبعد هذا أن يمنع الصحابة أن يتصدقوا على أقاربهم المشركين. إذن ما المعتمد في سبب النزول؟ المعتمد في هذا ما بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه ذكر أن الناس كرهوا أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، كرهوا ذلك، وكأنهم قالوا: لا تطيب نفوسنا أن نعطي أموالنا أنسابنا من المشركين. ومعنى قول أنسابهم من المشركين يعني أقاربهم. فلما كان كذلك أنزل الله تعالى قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى ما ذكر ابن عباس تكون القضية كلها من الصحابة تجاه أقاربهم من المشركين، من الصحابة تجاه أقاربهم، فإنهم كرهوا أن يرضخوا. وما معنى قوله يرضخوا؟ الرضخ ما هو؟ العطاء. الرضخ العطاء، تقول ارضخ لي وفلان رضخ لفلان يعني أعطاه. أعود فأقول إن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجعل القضية من الصحابة أو أنفسهم، كره الواحد منهم أن يعطي أباه المشرك أو يعطي قريبه المشرك، كأنهم يقولون هذه أموالنا نحن مسلمون، كيف ندفعها لأعدائنا وإن كانوا أقارب لنا؟ فكأنهم كرهوا ذلك، لا سيما إذا ربطت هذا بأن المشركين كانوا قد استولوا على أموالهم لما هاجروا، لما هاجر المسلمون من مكة استولى المشركون على أموال أقاربهم وصاروا يأتون إلى أموالهم وإلى بيوتهم ويستحلونها. فإذا ما قارنت هذا مع ما دار في قلوب الصحابة وما كرهوه وجدت الأمر متقاربا متناسبا. إذا ننتهي من اعتماد هذا في سبب نزول الآية وأثر ابن عباس عند النسائي وهو حسن أو صحيح، عند النسائي وهو حسن أو صحيح. إذن الآية عالجت هذه الإشكالية التي قامت في نفوس الصحابة، فقال الله تعالى لنبيه ليس عليك هداهم، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولمن؟ وللأمة، حتى الأمة التي وقع في أنفسها ما وقع يقال لهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لا يكون المال سبيلا لإكراههم على الإيمان أو للضغط عليهم، لا يكون هذا، بل من كان يصل قريبا له بالمال فليصله، أما يستخدم المال ويمنع المال من باب الضغط على قريبه ليسلم فإن هذا لا يريده الشارع. قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الآية بهذا المعنى ليس عليك هداهم أظن أن لها نظيرا قريبا من ألفاظها ومن معناها في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك هنا قال الله تعالى ليس عليك هداهم أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ ولكن الله يهدي من يشاء. قال من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. انتهى الموضوع الذي نزلت الآية كما قلنا لبيانه أو قل لعلاجه، ثم عادت بعد ذلك لبحث موضوع النفقة التي كنا نقرأ الآيات فيها منذ فترة، منذ عدة آيات ونحن في موضوع النفقة وفي تفاصيل مختلفة، فأقول عادت الآيات للنفقة. قال الله تعالى وما تنفقوا من خير قال فلأنفسكم. ما تنفقوا من خير، أظنكم تدركون أن ما هذه نافية أو موصولة أو شرطية؟ شرطية، شرطية يا أخوان، لأن الفعل مجزوم وما تنفقوا، فهنا ما شرطية ولا بد. ما تنفقوا من خير من مال قال الله تعالى فلأنفسكم، لأن ثوابه لها، ثواب هذا النفقة لها. إذا تأملت هذه الجملة ربما تربطها بالموضوع السابق بوضوح، لأن الإنسان يبذل المال لقريبه المشرك، يبذل لقريب المشرك، فبين الله تعالى أن المال أن إنفاقه لنفسك، وإن كان المستفيد منه غيرك، وإن كان المستفيد غيرك من المشرك، لكن الحقيقة أنك تنفق لنفسك لأن الثواب سوف يعود إليك. إذن الآية بهذا المعنى فيها حافز واضح أن الإنسان لا ينظر من سوف يستفيد من المال الفائدة القريبة، ولكن انظر إلى المال وإلى من يستفيده الفائدة البعيدة. من الذي يستفيد من المال المبذول الفائدة البعيدة؟ المنفق نفسه، المنفق نفسه هو الذي يستفيد الفائدة البعيدة، وهذا ما توجه إليه الآية. قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثم قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. جاءت ما مرة ثانية ونعيد السؤال، أهي شرطية أو موصولة أو نافية؟ انظر في الآية وما تنفقون إلا ابتغاء، هل هي نافية؟ نعم هي نافية، ويدلك أنها نافية مجيء إلا، مجيء إلا، فإن إلا هذه تاء تدل على أن ما نافية. إذن هذه قاعدة إن شئت أن تكتبها لتستفيدها، وهي أن مجيء إلا بعد ما يعين أن تكون نافية، مجيء إلا بعد ما يعين أن تكون نافية. طيب، وعدم مجيئها يعين أن لا تكون نافية؟ عدم المجيء يعين أن لا تكون؟ نقول لا، إذن القاعدة لا تنعكس، القاعدة أن مجيء إلا بعدما يجعلها نافية وليس العكس. قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لا تنفقون، لأن قلنا ما نافية، لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال المؤلف: أي ثوابه لا غيره من عراض الدنيا. خبر بمعنى النهي، عندكم من عراض أعراض، نعم، من أعراض الدنيا أغراض الدنيا. أنا عندي من عراض جمع عرض، وعندكم أغراض جمع غرض، وكله صحيح. إذن هذه الآية تبين أن ما ينفقه الإنسان إنما يريد به ثواب الله عز وجل. المؤلف يقول: خبر بمعنى النهي، خبر يخبر الله عز وجل لكنه يضمن ذلك معنى النهي. كان الآية تقول: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، لا تخرجوا أموالكم لأحد رياء أو سمعة، لا تخرجوها إلا ابتغاء وجه الله. وهذا صحيح أنها خبر بمعنى النهي. ومجيء الخبر بمعنى النهي أو مجيء الخبر بمعنى الأمر، هذا مر علينا أن فيه فائدة. ما الفائدة؟ الفائدة الإشارة إلى سرعة الاستجابة والامتثال، الإشارة إلى سرعة الاستجابة والامتثال، كأنهم الآن امتثلوا، فأصبح الأمر تعدى مرحلة النهي إلى أن يكون مرحلة استجابة ووقعوا في الشيء الذي يراد منهم. وقد مر علينا نظير هذا، مر علينا أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، كما في قوله تعالى: يتربصنا يرضعنا إلى آخره. وهنا معنى خبر بمعنى النهي ليس بمعنى الأمر. إذا نعود الآن فنقول إن الله تعالى يبين أن ما ينفقونه هو لابتغاء وجه الله، ثم قال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذه الثالثة، وهذه ما في الآية ماذا تكون؟ وما تنفقوا من خير شرطية، نعم، بدل جزم الفعل. قال: يوفى إليكم، قال: جزاؤه، وأنتم لا تظلمون، قال: تنقصون منه شيئا. والجملتان تأكيد للأولى، الجملتان في قوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هما توكيد للأولى. أين الأولى؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. واعلم أن قول المؤلف تأكيد للأولى لا يراد بهذا التوكيد الاصطلاحي، لأن التوكيد الاصطلاحي أن تكرر الجملة أو الكلمة بلفظها، لكنه يريد التوكيد ماذا؟ المعنوي، التوكيد المعنوي. فالجملتان من حيث المعنى هما تأكيد للجملة الأولى، ليس توكيدا نحويا لفظيا ولا معنوي بالمعنى الاصطلاحي، لكنه معنوي بالمعنى العام. إذن يا أخوان انتهينا من الآية الكريمة وموضوعها واضح، وكما قلنا في أول الدرس أنها تعالج قضية قامت في نفوس الصحابة، فنسجل ما يتيسر من فوائدها. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم. فيستفاد من هذه الآية، يستفاد من هذه الآية نفي الهداية أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام، نفي الهداية أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فإننا بحاجة نجيب عن قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ إذا قلنا نفي الهداية فما الجواب عن قوله وإنك لا تهدي؟ الجواب بما تعرفه أن نفي الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام أي هداية التوفيق، هداية التوفيق منفية عنه، ولذلك لم يستطع أن يعطيها عمه، ولم يستطع أن يعطيها أخص صناديد قريش مع حاجته إليهم، لم يستطع. وكثير من الناس الذين ماتوا كفارا بين يديه لم يستطع أن يقدم لهم هداية التوفيق، لكنه قدم لهم هداية الدلالة والإرشاد، لكن لا تكفي. إذا هذه فائدة مهمة، وهي نفي الهداية أي هداية التوفيق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يستفاد من هذا مع سبب النزول المذكور أنه لا ينبغي منع الصدقة أو النفقة عن غير المهتدي، لا ينبغي منع النفقة أو الصدقة عن غير المهتدي، وإنما قلنا عن غير المهتدي وقوفا مع تعبير الآية ليس عليك هداهم لأنهم غير مهتدون. طيب قلنا لا ينبغي منعها، وهذا من حيث الجملة أن لا ينبغي منعها، لكن ربما يترجح سبب آخر خارجي عن الموضوع يجعلنا نمنعه من الصدقة أو النفقة، وإلا في الأصل لا ينبغي. وقد مر عليكم في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها جاءتها من؟ أمها، وكانت راغبة أن تصلها بشيء، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فهل أذن لها؟ أذن وقال صلي أمك، لأن صلة الكافر بالمال لا حرج فيها ما لم يكن محاربا كما لا يخفى. طيب قال الله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، في هذه الجملة التسلية لكل إنسان تعذر عليه أن يوصل الهداية لمحبوب له، في هذه الآية التسلية لكل إنسان تعذر عليه أن يوصل الهداية لمحبوب له، سواء كان محبوبا لقرابة أو محبوبا لصداقة أو غير ذلك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ويستفاد من قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يستفاد من هذا أن على الإنسان أن يكون نظره بعيدا في مصالح الأمور، أن يكون نظره بعيدا في مصالح الأمور. أظن هذه واضحة من قوله فلأنفسكم، لأن في قريب الأمور النفقة هي للمعطى، لكن في النظر البعيد النفقة لمن؟ النفقة للمنفق الذي بذلها. إذن وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ماذا قلنا فيها؟ أن الإنسان أن يكون نظره بعيدا في مصالح الأمور. وفي قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، في هذا إشارة إلى أن الأصل في نفقة المنفق أن تكون لوجه الله عز وجل، في هذا إشارة إلى أن نفقة المنفق أو أن الأصل في نفقة المنفق أن تكون لوجه الله عز وجل. وماذا يتفرع على هذا؟ يتفرع على هذا أنه لا يحق اتهام أحد بغير ذلك، لا يحق اتهام أحد بغير ذلك. وهل نقول لا يحق لك أن تتهم نفسك بغير ذلك؟ نقول نعم، لا يحق أن تتهم أحدا ولا أن تتهم نفسك، لأن بعض الناس ربما اتهم نفسه اتهاما يجعله موسوسا في المال هذا، لا أدري هل أعطيته لوجه الله أو أعطيته للرياء أو للسمعة. فنقول ما الأصل؟ الأصل أن يكون ابتغاء وجه الله. طيب وهذا لا ينفي أن الإنسان يراقب نفسه ويكون حافزا لها على الخير مانعا لها من الشر، هذا لا ينافي هذا. ويستفاد من قوله ابتغاء وجه الله إثبات الوجه لله عز وجل، إثبات الوجه، وهذا كغير من صفات الله عز وجل التي تثبت إثباتا لا تدخل فيه. إذن قول المؤلف أي ثوابه، هل هذا من التأويل الذي يستدرك على المؤلف، أو يقال هذا ناقص لا بد أنه يبين أو يقرن هذا بإثبات هذه الصفة؟ الثاني، فنقول إن قال ثوابه ابتغى وجه الله أي ثوابه، وهو قد ضمن ذلك إنكار هذه الصفة، فنقول إن هذا تأويل ولا يجوز. وإن كان فسر الوجه هنا بالثواب مع إيمانه والتنصيص على إثبات هذه الصفة فهذا لا حرج فيه، لأن المنفق في الواقع يريد ثواب الله لا يريد وجه الله، الوجه الذاتي، فالوجه الذاتي لله عز وجل لا يصل إليه أحد من خلقه، لكن يريدون ثوابه. أرجو أن يكون التفصيل واضحا في مثل هذا، لأن هذه الآية لها نظائر، أن يرد الوجه ويراد به الثواب، فيقال لا بأس أن يقال به الثواب مع اعتقادك إثبات هذه الصفة، صفة الوجه لله عز وجل. طيب، نقول في قول الله ابتغاء وجه الله في الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فعليه قول المؤلف أي ثوابه لا يعتبر تأويلا بل يعتبر ناقصا، فلا بد من إضافة التنبيه على إثبات الوجه لله عز وجل. قال الله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، قال المؤلف أي جزاؤه. يستفاد من هذا أن ثواب النفقة لا يكون مرة واحدة، وأخذنا هذا من قوله يوفى إليكم، لأن التوفية تدل على أن هناك عوضا متقدما، ولهذا قال يوفى، يعني يأخذ ما يكون به تمام الوفاء. ولهذا الله تعالى قال في آية أخرى إنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب، هل أخذوا بعض الأجر؟ أخذوا في الدنيا بتيسير الأمور، بالثناء الحسن، بأشياء مختلفة، لكن التوفية تكون في يوم القيامة. قال الله تعالى وأنتم لا تظلمون، قال المؤلف أي لا تنقصون منه شيئا. فإذا كانوا لا ينقصون ففيه دلالة على كمال عدل الله عز وجل في يوم القيامة، فنقول فيه هذه الفائدة، وهي إثبات كمال عدل الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال تعالى للفقراء، قال المؤلف خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات يعني للفقراء. انتبه لما يراه المؤلف في الآية، فالمؤلف جعل قوله للفقراء خبرا لمبتدأ محذوف، والحذف هنا للمبتدأ واجب أو جائز؟ الحذف جائز لأنه دل عليه السياق وعلم المقصود، وإنما قدر المؤلف الصدقات لمناسبة السياق، فالآية ستكون الصدقات للفقراء. وقول تعالى الصدقات للفقراء، ما تقولون في الصدقات هنا، آية الواجبة أو النافلة أو تشمل؟ تشمل النوعين، فالصدقات الواجبة والنافلة للفقراء. وقول هنا للفقراء، اللام هنا لأي شيء؟ للتمليك، للتمليك، لأنهم يملكونها. طيب، إذا كانوا يملكونها فإنها تكون حقا لهم، فعلى هذا من منعهم ما يملكون فقد منعهم، أو فقد منع واجبا كان عليه أن يخرجهم، قال الله تعالى للفقراء أي الصدقات. طيب، هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد أقوال في المسألة، وقد قيل إن قوله للفقراء متعلق بقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فيربطونه بتنفقوا الأخيرة. كيف يكون التركيب؟ التركيب وما تنفقوا من خير للفقراء يوفى إليكم، فيعلقونه بتنفقوا، والمعنى مستقيم كما تلاحظ، وما تنفقوا من خير للفقراء يوفى إليكم صحيح، وما قاله المؤلف أيضا صحيح، لكن تعرف أنه إذا دار الكلام بين تقدير محذوف وعدم تقديره فما الأحسن؟ عدم التقدير. إذن لعلنا نربطها بالآية الأولى أحسن، فيكون وما تنفقوا للفقراء يوفى إليكم. قال الله تعالى بعد هذا الذين أحصروا في سبيل الله، قال أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين، أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. هكذا يبين المؤلف معنى قول أحصروا في سبيل الله، وأن هذا الحصر كان من أنفسهم، ولهذا قال حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة. فهؤلاء لم يحصروا بمعنى أنهم يضيق عليهم في مكان أو في شعب كما حصل في حصار الشعب في مكة، ليس كذلك، لكن هؤلاء حبسوا أنفسهم على الجهاد، وصاروا كأنهم الآن كأنهم ثكنة عسكرية مرابطة لأي جهاد يدعون إليه. المؤلف يقول نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين. أولا، كونهم 400 هذا كأنه كثير، أليس كذلك؟ كثير، لا سيما إذا تخيلت أنهم في مكان واحد، في مكان واحد قد جلسوا فيه، فهذا عدد كثير لا شك. والذي مر علي في أصحاب الصفة أنهم 70 وينقصون أحيانا، والعدد مقبول بهذا المقدار، لكن 400 بهذا العدد هذا كثير، إلا أن يكون مراده أنهم يصلون إلى هذا لكن لا يجتمعون، فربما يكونون يعني بمجموعهم خلال سنوات طويلة يبلغون هذا العدد، لكن لا أظن يريد هذا، لأنه قال في أهل الصفة وهم 400، ثم قال أرصدوا لتعلم القرآن، فكأنه يريد أنهم في نفس المكان في نفس الزمان. طيب، قال أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات تاريخي أن أصحاب الصفة أرصدوا لهذين الأمرين، لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. والواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقومون بالمهمتين، يقومون بتعلم القرآن وبالخروج مع السرايا، ولكن امتاز أهل الصفة أنهم فقراء وليس بهم قدرة على الكسب، وهم أيضا غرباء لأنهم من المهاجرين، فهذه الأوصاف التي جعلتهم يبقون في المسجد فيما عرف بأنهم من أهل الصفة. وأما ما ذكر المؤلف يتعلمون القرآن ويخرجون من السرايا، فكما قلنا لك الآن أن هذا يقوم به الصحابة كلهم رضي الله عنهم، كلهم يتعلمون القرآن وكلهم يخرجون مع السرايا. نعم، هؤلاء عندهم تفرغ أكثر من غيرهم، ولكن مع ذلك لا يخصون بهذا الوصف. إذن نعود فنقول إن الله تعالى وصف الفقراء بأنهم أحصروا في سبيل الله. وماذا قال المؤلف على أحصروا؟ قال حبسوا، أي حبسوا أنفسهم. قال الله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، انتبه لأوصافهم، قال ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد. إذا لا يستطيعون الضرب في الأرض، والسبب أنهم مشتغلون بالجهاد، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الجهاد لا سيما في أول العهد المدني، الجهاد ليس بذاك من حيث إنه مشغلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الظاهر الله أعلم أنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما عندهم القدرة على الاتجار، والاتجار تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى مال فيما يسمى برأس المال، فهؤلاء ليسوا كذلك، لا يستطيعون ضربا في الأرض. ولو خلت مثلا على رجل من أهل الصفة فسوف يقفز ذهنك إلى الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن لا يستطيع ضربا في الأرض لأنه فقير رضي الله تعالى عنه. ثم من حيث النظر هؤلاء جاءوا مهاجرين، فلا يليق أن يخرجوا تجارا يضربون في الأرض، فكان مقتضى حالهم أن يبقوا في الصفة. فقول لا يستطيعون ضربا لا نوافق المؤلف لما قال لشغلهم عنه بالجهاد، انتهى أوصافهم، لكن كيف حال الرائي لهم الذي لا يعرفهم؟ قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. طيب انتبه، يحسبهم الجاهل، والجاهل هنا ليس ضد العالم ولكنه الجاهل بحالهم، إذن هذا الجهل جهل نسبي، ليس جهلا بعدم العلم ولكنه بعدم العلم بحالهم. يحسبهم أغنياء، قال الله تعالى من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه، هم لا يسألون، والذي لا يسأل الناس يظنون أنه غني، لأنه لو كان محتاجا لسأل، فكونه مع الناس ويرونه في المسجد النبوي ويحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يروه يسأل ولم يتقدم بطلب، لا بطلب طعام ولا بطلب ثياب، فالجاهل بحاله يقول هذا أكيد من الأغنياء، تفرغ بسبب غناه لحضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنه متعفف. فالجاهل يحسبه غنيا ليس لغناه ولكنه لتعففه. طيب قوله تعالى من التعفف، من هذه ما معناها؟ سببية، أين تعلقها؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أتعلقها بقول يحسبهم، يحسبهم من التعفف أغنياء؟ نعم، متعلق بيحسبهم، يحسبهم الجاهل من التعفف أغنياء، وإلا هم ليسوا بأغنياء. ولهذا قال تعرفهم بسيماهم، قال المؤلف علامته من التواضع وأثر الجهد، هذا هو الذي يدلك عليهم، أنك تعرفهم بسيماهم. إذن هؤلاء لهم صفتان، صفة تجعلك تظنهم أغنياء، وصفة تجعلك تعرف أنهم فقراء. ما الصفة التي تجعلك تظنهم أغنياء؟ التعفف. وما الصفة التي تجعلك تعرفهم فقراء؟ سيماهم، يعني علامتهم. والعلامة كما قال المؤلف من التواضع وأثر الجهد وربما من قلة الثياب ورداءتها، فهذه تدل على فقرهم، ومن كانت هذه حاله فإن يكون مشكلا، إن نظرت إلى صفة تقول إنه غني، وإن نظرت إلى صفة أخرى تقول إنه فقير. طيب قال الله تعالى بعدها لا يسألون الناس إلحافا، قال لا يسألون الناس شيئا، فيلحفون إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. تأمل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، ربما يتبادر إلى ذهنك أنهم يسألون الناس لكنهم لا يلحفون لا يكررون، ولكن ليس هذا مرادا قطعا، إنما المراد النفي عن السؤال من أصله، فهم لا يسألون الناس أبدا لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. والدليل على ذلك أول الآية، ماذا قال الله عنهم؟ يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، ولو كانوا يسألون ما بقي معنا للتعفف، إذا لا يسألون الناس إلحافا كما قال المؤلف، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. طيب إذا كان كذلك فلماذا ما قيل لا يسألون الناس شيئا، أو لماذا لم يقل لا يسألون الناس؟ ما فائدة قوله إلحافا؟ الفائدة في هذا كبيرة وكثيرة، لكن ربما نلتمس أن قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا في تعريض بحال السائلين، تعريض بحال السائلين أنهم يسألون بإلحاف، وقل من يسأل بلا إلحاف، قل من يسأل. فلما قال لا يسأل الناس إلحافا تعرض بغيرهم ممن يسألون. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن مجرد السؤال، وإن قل فإنه لا ينفك عن إلحاف، أن مجرد السؤال وإن قل فإنه لا ينفك عن إلحاف. يعني لو قال لك إنسان أعطني 100 ثم وقف، هذا إلحاف، أين إلحافه؟ وقوفه. ولو قال أعطني 100 فقلت لا أجد، فقال أعطني 50 فقلت لا أجد، 20 لا أجد، هذا كله إلحاف. لكن فرق بين الإلحاف الأول والإلحاف الثاني. فلما قال الله تعالى لا يسأل الناس إلحافا كأنها تعرض الله أعلم أن كل سائل لا ينفك سؤاله عن إلحاف، لا ينفك سؤاله عن إلحاف، وأن لك بسائل يأتيك يسألك سؤالا مجردا ثم يذهب، هذا لا يوجد هذا إلا في أندر النادر. فتبين لك أن حال السائلين لا تفك عن الحاف لكنه يزيد وينقص. إذا نعود الآن لنعرف حال هؤلاء النخبة من الفقراء، ما حالهم؟ أنهم أحصروا في سبيل الله، فليسوا كغيرهم من الفقراء الذين لهم تطلعات أخرى، وأنهم لا يستطيعون الضرب في الأرض لسبب عدم خبرة في التجارة وعدم المال الذي يقومون به. ثم من صفاتهم أن حالهم خفية، فالجاهل بحالهم ماذا يظنهم؟ أغنياء. والمدقق في حالهم أيضا يدرك أنهم فقراء، قال تعالى تعرفهم بسيماهم. طيب أيضا من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، فعندهم ترفع عن السؤال، وعرفنا ما الحكمة في قوله إلحافا. أما ختام الآية فقال الله فيه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، قال المؤلف فمجاز عليه، وهذا سبق في التي قبلها. أما فوائد الآية فمن فوائدها الإشارة إلى تفاضل الناس في أحقية في الصدقة، ثم نتبعها وأنه يقدم منهم ما كان أولى من غيره، ويستفاد من قول الذين أحصروا في سبيل الله، يستفاد من هذا فضيلة حبس النفس لله عز وجل. والمؤلف قصرها على الجهاد، لكن أيضا هناك حبس للنفس في غير الجهاد، فربما حبس نفسه على مساعدة مثلا المحتاجين وجلب الصدقات لهم وإعطائهم ما يستحقون، وربما حبس نفسه على طلب العلم، وربما حبس نفسه على صلاة أو صيام. وماذا قالت أم مريم لما نذرت ما في بطنها؟ محررا، يعني خالصا لخدمة بيت المقدس، وهذا نوع من حبس النفس. طيب ويستفاد من الآية أيضا أن من الناس من لا يستطيع الضرب في الأرض، أن من الناس من لا يستطيع الضرب في الأرض. طيب، ثم ماذا؟ ماذا يترتب على هذه؟ يترتب على هذه أنه يكون أهلا لأن يعطى من صدقة أو زكاة. ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة التعفف عن أموال الناس. ويستفاد من هذه الآية أيضا أنه ينبغي التحري للمحتاجين في الصدقة والزكاة، ينبغي التحري لهم حتى لا يضيعوا بين المتسولين، فإذا لم نتحرى المتعففين ربما ضاعوا بين المتسولين وذهبت زكواتنا للمتسولين دون المتعففين. ويستفاد من قوله تعالى تعرفهم بسيماهم أنه لا حرج على الإنسان أن يظهر عليه مظهر يدل على حاجته، أنه لا حرج على الإنسان أن يظهر عليه مظهر يدل على حاجته. فإن أظهر هذا الشيء فهل يعاب عليه؟ يعني أظهر شيئا يدل على حاجته، يعني يعرض بشيء فعلي. يعني الإنسان مثلا لا يلبس الثياب الفلانية، إنما يلبس أنواعا تعرف بأنها ألبسة الفقراء، أو لا يركب إلا مركوبات الفقراء، فهل يلام على هذا؟ إن كان فقيرا فلا يلام على هذا، وإن كان غنيا لكن يحب أنه يتستر بهذا الشيء حتى يظن أنه فقير ولا يقطع عنه الزكوات ولا يكتشفونه أصحاب الضمان الاجتماعي، فهذا لا يجوز، لا يجوز. ومن الناس من طبعهم هكذا، عندهم مجلسان، مجلس يدخل فيه الذين لا يعرفهم حتى لا يكتشفوه، ومجلس آخر يدخل فيه الذين يثق بهم والذين يعرفهم يدخلون في المجلس الآخر. أيهما الحسن؟ لأي المجلسين الحسن؟ مجلس الذين يعرفهم، لأن الذين يعرفهم هو الذي قد وضع فيه الكنب وضع فيه الطاولات، أما المجلس الذين لا يعرفهم هو الذي وضع فيه المجلس العربي الذي اشتراه من الحراج. وهذا الكلام يا أخوة ليس لإضحاككم، هذا كلام واقعي، في بعض الناس نفوسهم مريضة بهذا الشيء، وضع مجلسين بهذا الصفة يتكثر. طيب، إذا ما الفائدة التي قلناها؟ أن يظهر على ما يدل على حاجته إن كان محتاجا. وفي قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا في فضيلة عدم سؤال الناس، في فضيلة عدم سؤال الناس، لأن الله جعلها من أوصافهم التي مدحوا فيها. ولكن هذا الكلام أو عدم سؤال الناس ما لم يكن سؤاله بحق، فإن كان سؤاله بحق فإنه يرخص له في ذلك. طيب، وفي قوله يسأل الناس إلحافا في إشارة إلى أن غالب السائلين يسألون بإلحاف،